السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أسعد بكم في هذه الحلقة الطيبة الكريمة المباركة في ليلة الجمعة، في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، في هذا اللقاء الذي أدعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وإياكم جميعا، ونحن نطل عليكم من هذه الشاشة، شاشة قناة الرحمة. أدعو الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم جميعا والعاملين فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أحبتي في الله، نحن في هذه الآونة كثر اللغط وكثر الخلط، رأينا أناسا يتطاولون على بعضهم البعض، أناسا لم يراعوا حرمة الكلمة، وجدنا كثيرا من المشكلات التي تعبر عن بعد البعض عن الله عز وجل. إننا نقف في هذه الليلة وفي هذه الحلقة في هذا الموضوع والمرحلة المقبلة، وواجب المرحلة المقبلة، نعرج على أهم النقاط التي نراها في أولويتنا في هذه المرحلة. ألتقي بكم أحبابي في الله في هذه الحلقة، أنا وأخي وحبيبي الدكتور عبد الرحمن الصاوي. اهلا بك يا دكتور عبد الرحمن.
بك ترحيب، ربنا
يحفظك وربنا يجمعنا بك دايما على الخير والطاعه.
امين يا رب.
اللهم امين يا رب العالمين.
ربنا يحفظك
حبيبي في الله. وفي بدايه هذا اللقاء يعني اتوجه بالكلمه لاخي وحبيبي الدكتور عبد الرحمن في هذا اللقاء اللي احنا مش بقول مين فينا مذيع ولا كده، احنا بنتكلم في حلقة مشتركة نتجاذب فيها أطراف الحديث لنستفيد، ويعني نحاول أن نقدم مادة علمية وعظية رقيقة من باب النصيحة لأمتنا ولإخواننا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا دكتور عبد الرحمن في مشكلة حصلت وظهرت بضراوة في المرحلة الماضية أثناء الانتخابات، مسألة الجرأة على الأعراض، وبعض الناس في سبيل أنه عايز يكسب أرضية انتخابية من الممكن أنه هو ينسى ثوابته وينسى أخلاقه ويتجرأ على حرمة إخوانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة في خطبة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والأعراض طبعا هي كل ما يقبل المدح والذم من الإنسان، فوقع الكثير في اللغط ووقع الكثير في الغيبة وفي ذم الغير، فماذا تتوجه لإخوانك وأخواتك عبر هذه الشاشة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله أولا وآخرا أن جمعنا سويا في هذا اللقاء الميمون المبارك، ونسأل الله تعالى كما أدعو دائما في مقدمة كثير من اللقاءات أن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يرزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد. والحقيقة أن الدكتور غريب هو توأم روحي، وهذا من قديم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا مصحف الأمل. وأنصح نفسي وإخواني جميعا أن يتقوا الله جل وعلا في لسانهم. أنا عارف أن الكلمة دي اتق الله في لسانك كلمة بيقولها كل الدعاء، ولا يفهم الناس ما معنى تقوى الله جل وعلا في هذا اللسان. أن تخاف أن تخرج كلمة توبقك في جهنم والعياذ بالله، وأن ترجو أن تتكلم بكلمة يرفعك الله جل وعلا فيها في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما لا يخفى على الكثير وقد سمعوا هذا الحديث مرارا، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، وفي بعض الروايات ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفعه الله جل وعلا بها في الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أو ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فرب كلمة يقولها الإنسان تقام بها الحروب، بل رب شطر كلمة يقولها الإنسان وكذلك يأثم من ورائها إثما كبيرا عظيما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل أخيه ولو بشطر كلمة. يعني ممكن ما يقولش اقتل، إنما يقول يوحي، بل ممكن أن يدخل الإنسان يعني إيحاءه، لا أقول كلامه فقط، إيحاءه النار والعياذ بالله وإن لم يتكلم، كما هي في الغيبة التي يسميها بعض العلماء الغيبة بالمعنى أو الغيبة بالإشارة، هو ما تكلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي العفيفة المكرمة المبرأة لما حكت للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية، وصفية الجميلة التي كانت تسميها في الحب والتي تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأرادت عائشة أن تزهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لتستفرغ صفحتها أو تستفرغ بعض الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم كطبيعة النساء، فقالت حسبك من صفية أنها كذا، هي ما إيش حاجة، ما ليش قصيرة، يعني كلمة قصيرة ما طلعتش من لسانها. فقال لها النبي عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت،
هي كلمة بس مجرد إيماء إن هي قصيرة،
مع أنها ما كلمة قالت كلمة إنما إيماء كما تفضلت إيماء، لكن هي من وراء هذه الإيماء كلام مفهوم أو يفهم منها من وراء ذلك الكلام. فقلت مش كلمة، لا ده ممكن شطر كلمة، لا ده ممكن إيماء، لا ده ممكن صمت في غير الوقت المرضي يؤدي إلى معصية كذلك، بل أقول ربما يقال كلام طيب ويراد به غير هذا،
صحيح،
ويأثم الإنسان به. ودائما أضرب هذا المثل، أقول مثلا واحد بيسأل أخبار فلان إيه، مش عاوز أقول أي اسم عشان ما حدش يسأل، أخبار فلان إيه، يوم الثاني يرد الله يغفر له، الله يغفر له، ما تجيب لي سيرته، أنت فهمت إيه من كلمة الله يغفر له؟
ما يقصدش الدعاء
طبعا، ما يقصد الله يغفر له، إنما يقصد إن هذا رجل ممقوت مذموم، رجل سيء أخلاقه سيئة، فبهذه الكلمة.
إحنا عندنا أدعية كثيرة جدا لا يراد معناها، زي لما يقول مثلا ثكلتك أمك،
أي نعم،
فمش مش هو دعاء بالثكل معناه فقد الولد،
نعم،
دعاء لا يراد معناه،
الله يبارك.
إنما أنا عايز أقول بعد إذن حضرتك الكلام الإمام النووي رحمه الله في تقسيمة الغيبة،
نعم،
يعني طالما حضرتك أشرت ليها، يعني نقول هي إحنا عندنا قسمين، قسم بالقول وقسم بالفعل،
غيبة بالقول وغيبة بالفعل،
غيبة بالقول وغيبة بالفعل. الغيبة اللي بالقول نوعين، في تلميح وفي تصريح. التصريح إن الإنسان يذم في شخص بعينه، يعني يقول فلان صفته كذا وكذا. التلميح إنه يقعد يتكلم والمتلقي يعرف عمن يتكلم، يعني هو فاهم. وبعدين مثلا تيجي تقول له اتق الله ما ينفعش تقول كده، يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا.
ده ممكن كمان يقول فالرد النبي قال بئس أخو العشيرة
عليه الصلاة والسلام. الرد عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه كانوا لا يعرفون عمن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما واحد قاعد يقول له على سبيل المثال يقول له مثلا صاحبك قال كذا، صاحبك فعل كذا، وصاحبك مفهوم وعارف من القرائن الكلام عن مين. بالتلميح والتصريح ده بالنسبة للقول، بل في القول يدخل أيضا زي ما قلت من شوية مسألة أحيانا في صورة الدعاء، في صورة الدعاء ربنا يغفر له وهو لا يقصد مسألة الدعاء. أما بالنسبة للفعل اللي هو المحاكاة، المحاكاة، ان الانسان مثلا يقلد طريقة واحد في الكلام، يقلد مشية واحد، لا يريد بذلك الا انتقاص هذا الانسان.
طب لو بيضحك الناس،
ما هو نفس الموضوع، هي غيبة يعني، على ده بالعكس، ده دي اشد
اشد. نعم،
ده دي اشد. ليه؟ لان هو بيبالغ ليضحك الناس.
انا عاوز الفت نظر المشاهدين الى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. يعني هو بيكذب على واحد او بيضحك الناس على واحد باشياء مثلا مواش فيها او بيفضحوا بيها، ربما يكون الويل له.
ده دي يعني ايه، ممكن تبقى فيها نوع بهتان. انما انا اقصد الغيبه اللي هو بيحاكي فعله، نفس الفعل،
يعرب زيه، يتاتا زيه،
نفس الكلام. فهو الامام النووي، الامام النووي بيقول ان هذه اقوى من الغيبه بالقول
في جرح.
ليه؟ لانها ابلغ في ايصال النقص من القول. يعني الانسان دايما اللي هيستقر في ذهنه الكلام اللي سمعه ولا الموقف اللي شافه؟ الموقف اللي شافه.
نعم.
فدي ابلغ في ايصال النقص.
هذا معنى قول الله تعالى: ويل لكل همزه لمزه. قال بعض العلماء ان الهمزه باللسان واللمزه بالاعمال، وقيل العكس، ان الهمزه بالاعمال واللمزه باللسان. فيعني جمعا لكلام ابن القيم، الهمز واللمز سواء بالافعال او بالكلام.
الشق الثالث الصمت.
نعم،
حضرتك قلت عليه من شويه، الصمت. معلش احنا كده في
حلو هو كده
في لا في اقصد في الحلقه بقول لك حضرتك يعني، فمعلش اتحمل الادب الزايد ده شويه.
ده الشيخ مسعد انور بعت لك رساله حلوه بس مش هقوله قدام الناس.
لا ما تقولهاش. الصمت عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لرجم ماعز الأسلمي، وأثناء الرجوع من رجم ماعز الأسلمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة دي وما تكلم حتى مر بجيفة حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ هو في دلوقتي واحد يتكلم
وسكت، والتاني سكت،
والتاني ما علق، لا قال له أيوة صحيح، ولا قال له لأ، ولا صمت فقط.
لم ينصر أخاه بظهر الغيب.
ما دافعش، ما دافعش، ودي لوحدها جريمة، هي نفس المعصية، غيبة زي اللي اتكلم بالضبط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهما.
سمعت حديث واحد أرسله في رسالة أثر فيه قوي: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. حديث صحيح للشيخ الألباني.
نعم صحيح، والأحاديث كثيرة. نعم. بالمعنى ده.
نعم.
فهو بس ده كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث فيه
جيفة حمار،
فوائد كثيرة.
نعم.
فقال له: أين فلان وفلان؟ فقال: لبيك رسول الله. قال: كل من جيفة هذا الحمار.
لا حول ولا
قوة. يعني 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 تخيل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كلمة مش بيهزر،
أمر لابد أن ينفذ.
النبي عليه الصلاة والسلام كلمة لابد أن تنفذ.
كل
فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام هل يريد لهم أن يأكله؟
هم يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشعرهم بفداحة قولهم،
مش عايزهم ياكلوا من جهة الحمار. نعم. عايزهم بس يحسوا قد ايه الموضوع،
مرارة الكلمة
الفعل قبيح. أن الناس في هذا الزمان بتتجرأ على بعضها البعض ولا يعلمون نتن وقبح هذا الفعل. ده أنا ما شفتش حاجة معصية بيعبر عنها بالنتن زي الغيبة. ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ دي ما تقلتش على معصية زي الغيبة. لما كان أيضا في السنة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع بعض من أصحابه في الصحراء، إذ هبت ريح منتنة، ريح منتنة، فقال: أتدرون ريح من هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذه ريح فلان وفلان من المشركين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فدي يعني
طيب أنا عاوز أستاذ حضرتك دكتور ريب، بدون ما نقول أسماء لأشخاص، حفظا لأدب الحلقة كما تفضلت، وحتى لا نقع فيما نحذر فيه الناس، لكن أقول نريد أن نعرف الناس لماذا نقول هذا الكلام. يعني ايه الواقع اللي حصل بالضبط؟ ايه الواقع اللي حصل؟ هل مثلا الانتخابات افرزت الناس بتغتاب في بعضها، بتظلم بعضها بطريقة معينة، بيقولوا على بعضهم ألفاظ بطريقة معينة، بيسقطوا المرشح ده على حساب نجاح مرشح تاني بإن يذموا في المرشح ده برضو. يعني عاوز نعرف
ما هو
الناس
أنا قلت
إسقاطاً على هذا الواقع.
الانتخابات أفرزت هذا الواقع المؤلم. يعني أنا كنت بكلم واحد مرة، ففي مرشح من الفلول، فده بيقول هو أصلا أسرته فقيرة، هو بقى شوف اسأل غني بقى غني منين. فقلت سبحان الله، هو مش معنى ان هو فلول ان خلاص كل حاجة بقت مباحة يعني. فقلت له والله يا أخي يعني أولا الجانب ده ما ينفعش نتكلم فيه. ليه؟ لأن احنا رأينا أناس كثيرين أصلهم فقير وأغناهم الله عز وجل من الحلال.
طب هو الفقر عيب في هذه المسألة؟
لا مش قضية، هو بيتكلم ذم ليه يعني. يعني بص، هو كان مثلا قبل كده كان فقير ودخل مجلس الشعب قبل كده وبقى غني من، لأن طبعا أسلوب مش شرعي، اكتسب المال من خلال النفوذ والكلام ده. فأنا بقول الكلام ده طالما ما فيش عندنا بينة لا يجوز لنا أن نتكلم ولا أن نتهم.
والله الترايب النهاردة دكتور أسامة الدسوقي بيقول لي أن في مرشح عشان يتنافس مع مرشح ثاني في الإعادة طلع للمرشح المنافس، مع انه رجل يعني ينتمي الى اهل السنه والجماعه وله ثقه دعوي او غيره، في الواقع طلع كارنيه حزب وطني قديم وحط عليه صورته ونشر في وسط الناس بالصور، عمل ورق طبعه في وسط الناس، هو يشوف المرشح اللي انت عاوز تقول ده من الفلول وكان حزب وطني قبل كده وكان بيعمل في ايه وبيعمل في ايه، عشان يزهد الناس فيه، وهذا ظلم
عشان يكسب ارضيه،
عشان يكسب قدام الناس وعمره ما دخل.
سبحان الله. يعني طب وهو يعني عشان يدخل مثلا يبقى نايب في البرلمان
عشان يقعد على كرسي جوه الكوبه،
طب وهل هذا هناك ضمانه انه سينتفع بهذا الكرسي؟ يعني ما
ان مجلس الكافر في النار يوم القيامه كما بين مكه والمدينه، وان ضرس الكافر يوم القيامه كجبل احد. اللي هيقعد على كرسي حرام لا يناله يخاف ان يقعد في مكان في جهنم والعياذ بالله يبوئه الله جل وعلا إياه. نسأل الله تعالى أن يسترنا، نسأل الله العفو والعافية.
يعني حديث المفلس،
نعم
حديث المفلس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، وفي رواية ما المفلس،
نعم،
فبماذا رد الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
من لا درهم له ولا متاع.
من لا درهم له ولا متاع. بس أنا عايز أقول حاجة، أنه مش كل من لا درهم له ولا متاع. من لا درهم له ولا متاع بعد غنى. يعني احنا عندنا المفلس
كان معاه
واحد صاحب شركه اشهر افلاس، وواحد صاحب فكان معاه اصلا وصار بلا شيء. فهو ده هو ده اللي يقصده النبي عليه الصلاه والسلام. قال المفلس من امتي ومن ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ونبش عن عرض هذا فياخذ هذا من حسناتي وهذا من يعني جاي غني اصلا، يعني صلاه بيصلي، طاعة بيطاع ربنا، صدقات بيتصدق، حج بيحج، عمره بيعتمر، بس مشكلته جرأته على الناس، شتمه للناس، سبه للناس، قذفه للناس، غيبته للناس، أكله الأموال وهكذا. يعني هذا التصرف لن ينتفع به العبد يوم القيامة أبدا، حتى وإن كان في صورة رجل ملتزم رجل متدين. ده بالعكس، ده التصرف ده يأكل الحسنات، بيفقر صحيفته من حيث لا يشعر.
والله تريب أن أذكر الآن قول الله جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والله يا لحسرته الذي جاء مليون حسنة من الصلاة ومليون حسنة من الصيام ومليون حسنة من القيام ومليون حسنة من الحج، ملايين الحسنات، وجاي مبسوط فرحان قدام الناس، ها قوم اقرأوا كتابية وعد الصراط والكليب النار ما طلتوش والصيام بعده عن الصراط آلاف السنين وعد ما فيش على صدر القيامة ولا حاسسها وظل العرش وكل ده مبسوط وسعيد وقدام الناس مفتخر، ويفاجأ ان في قنطرة، في قنطرة قبل ما يخش الجنة
بعد الصراط،
بعد الصراط، بعد ما نجا من الصراط والجنة قدامه خلاص روح الجنة، تبارك الذي نجاني منك خش الجنة بقى. لا استنى، لا استنى، لا يضيع عند الله الحق وعند الله تجتمع الخصوم. ده في واحد مستنيك عند القنطرة روح قابله، في ايه انت عملت شتمتني، ده انت ده كات في الدنيا طب اشتمني، لا مفيش شيء دلوقتي، انا عاوز منك 10,000 حسنة. 10,000؟ طب خد 10,000 وشوية واحد تاني يتعلق برقبته. انت قلت فيها جزاء، انت غمستني مرة، انت يفاجئ ايه ده، ده فعلا حسرة. حسناته اللي هي اغلى شيء عنده، وبعدين حسنات ايه يعني؟ الصلاة لو خد منها مليون ممكن، انا بقول عن نفسي والله، احنا كلنا بنسرح في الصلاة وبنضيع في الصلاة والله اعلم الاخلاص في الصلاة، يعني ممكن من مليون ولا عشرة مليون حسنة يصفصف لك بها عشر تلاف حسنة، عشر تلاف حسنة من كل الصلوات، لانك في صلاة كنت سرحان، والصلاة كنت بتبص في حتة في الجنب اختلس الشيطان منها، وفي صلاة كنت مستني تخلص، وفي صلاة كنت متعلق من المباراة، وفي صلاة فضل من اجر الصلاة عشر تلاف. تفاجئ واحد خدها على الجاهز، خدها على الجاهز، كلمة قلتها كلمة ياخد مني عشر تلاف حسنة، يا لحسرتي. يقف قدام ربنا بعد ما الجنة كانت قدامه خطوات، يترمى تاني في جهنم حسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. أفق من غفلتك قبل أن تفقد حسناتك. أي والله والله يا الله مرزقنا الإفاقة من الغفلة.
اللهم آمين. طب حضرتك يعني تكملة الحديث كمان، أخذ من خطاياهم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أنا يعني عايز أبلغ وأفصح أهل اللغة على وجه الأرض، يأتوا في هذا الموقف يتخيلوا ويسطروا مشاعر هذا الشخص الذي نجا ومر على الصراط، ثم بعد ذلك صدر الأمر الرباني أن يسحب مرة ثانية إلى النار. ما في أحد يتصور مشاعر الشخص في هذا الوقت. فدي مسألة يعني ينبغي علينا أن احنا يا إخواني ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، ينبغي علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا كل من يغتاب من أجل مرشح، ويا كل من يغتاب من أجل أي سبب، يا كل من يذم ويشتم ويقدح من أجل إيه النهاية، إيه النتيجة النهائية؟ كرسي في البرلمان، وبعدين دي غالبا بتبقى مصلحة اللي يحصلها الغيش. اي حد في الدنيا يستحق ان انت تروح النار بسببه؟ مين؟ ما فيش حد يستحق والله، ولا زوجتك ولا بنتك ولا ابنك ولا عيالك ولا ابوك ولا امك ولا اي حد. فازاي تعصى ربنا عشان تزود رصيد وتبسط ارضية لمرشح من المرشحين؟ يعني دي مسألة.
باع اخراه بدنيا غيره،
سبحان الله.
الله تعيب، انا جات لي رسالة ما أعرفش مين، سواء رجل أو امرأة، قال لي أو قالت أنا الظاهر أني اغتبتك فسامحني. فأنا أقول هذا على الملأ، أنا مسامح كل مسلم، أنا مسامح كل مسلم، وأرجو من كل مسلم يظن أني ظلمته أو اغتبته أن يسامحني، أو هذه رقبتي وهذا عرضي فليطلبه مني الآن.
سبحان الله،
والله أنا أقولها لله الآن على الملأ، على الناس. لو انا ظلمت حد بدون ما اشعر رقبتي سداده في الدنيا قبل ما ياخد مني حسناته يوم القيامه، وانا مسامح كل مسلم.
ذكرتني باحد السلف الصالح حينما كان ينفق الناس ويتصدق الناس، ولم يجد هذا الرجل ما ينفق ويتصدق.
ابو ضمضم
قال اللهم إن عبيدك يجدون ما ينفقون ولا أجد ما أتصدق به، اللهم إني أشهدك أني تصدقت بمظلمتي على كل من ظلمني. إنه سامح، فنسأل الله سبحانه وتعالى. ودي برضو دعوة لإخواننا وأخواتنا اللي يعني إحنا أصلا موضوع الغيبة ملهاش إلا حل واحد، أو هو الحل الأمثل لها، عشان بس دي مسألة نزاع بين أهل العلم، إن الإنسان اللي اغتاب واحد يروح يستسمحه. فلو حد جالك يستسمحك سامح، سامح وتصدق عليه. وزي ما قال الدكتور عبد الرحمن، أنا أجدد أيضا الأمر الآن عن نفسي وأسامح كل من أساء إلي أو اغتابني، يعني دع عن نفسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة صادقة وأن يثبتنا على هذا إلى يوم أن نلقاه.
يروى حديث عن النبي
عليه الصلاة والسلام،
إذا أتاك أخوك معتذرا إليك فقد أدى ما عليه. كن يجي لك عندك ويعتذر أدى ما عليه، وأنا أقول كلمة أقولها لكل من يخاف من الإسلاميين في هذا التوقيت بالذات. ليس عندنا، لأن هذه كلمة سمعتها، ليس عندنا كمسلمين ما يسمى بتصفية الحسابات. ليس عندنا كمسلمين ما يسمى بتصفية الحسابات، إنما عندنا تصفية قلوب.
جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن. معنا اتصال كده، أول اتصال أستاذ رجب من الغردقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
الله يكرمك يا رجب.
بارك الله فيكم شيخنا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ رجب ويحفظك.
أنا شيخنا والله أنا عايز أمزح مع الشيخ غريب رمضان، يعني أقول له أرض الغردقة بتغتابك وتقول الشيخ غريب مش عايز ينزلنا ليه؟
ده أنا خدام.
ربنا يرفع قدرك يا شيخنا.
الله يحفظك.
يرفع قدرك. والله يرزقكم الإخلاص وربنا يعف في لساننا من الغيبة والنميمة.
يعني اللهم
ويجعل دائما يعني يذكر الله.
يا شيخ رجب.
يعف في لساننا. اتفضل يا مولانا.
انت عندكم من الراجل ده ولا ما عندكوش؟
ما عندناش منه والله
والله. انا شعر اتوب الاول يا شيخ رجب، ربنا يكرمك.
اسال الله ان يرفع قدرك يا شيخنا.
الله
يرفع قدرك ويرزقك الاخلاص.
الاخ رجب دايما واصل ما شاء الله، ربنا يحفظه.
ربنا يرفعك يا شيخنا الحبيب. كان في اخ يعني ليله امس كان يعني بيعمل عند رجل وظلمه كثيرا، فهو بيجهر بهذا الظلم ويقول انا يعني انا ظلمت من فلان وظلمت منه وظلمت منه، فانا قلت له عف لسانك وسامحه، فقال مش قادر اسامحه. قلت له خلاص عف لسانك انك تتكلم عنه عشان كده ممكن تقع في الغيبه او في النميمه. فقال لي لا. فما الحكم يا شيخنا؟
والله يا شيخ رجب ما سامحنا دكتور غريب.
اتفضل يا دكتور.
النهارده انا والدكتور غريب واحنا خارجين من صلاه العصر والدكتور غريب شاهد هذا المشهد.
نعم.
اخ مظلوم في مال بكم مليون، حوالي 15 مليون، و ويعني بيدعو بحرقة
على زعمه
يعني على ما يقول يعني وبيدعو بحرقة على من ظلمه. فأنا قلت صريح قلت له يا أخي أنت مظلوم؟ قال أنت شايف إيه؟ قلت له أنا بسألك أنا عارف أنت مظلوم؟ قال لي أنا مظلوم. قلت له المظلوم لدعوة مستجابة وإن كان كافرا، ودعوة المظلوم ترفع إلى السماء كالشررة حتى وإن كان كافرا والله جل وعلا ينصره. يعني أنت الآن ليك دعوة مستجابة وأنت مظلوم، إيه المانع ما تغتنم دعوتك بدل ما تقول يا رب انتقم من الظالم وربنا ينتقم منه؟ استغلها لنفسك. انت مش نفسك في الجنه؟
جميل.
مش نفسك في الجنه؟ قول يا رب ارزقني الجنه، ليك دعوه مستجابه استغلها. قول يا رب رد لي حقي خيرا مما اريد، مش انت طالبك كده؟ قول يا رب اهدي الظالم ويجي لي يرد لي حقي، مش ده اللي انت عاوزه؟ وفي نفس الوقت يبقى ليك دعوه مستجابه، قول يا رب رفقه النبي في الجنه. استغل هذه الدعوه سلام. المستجابه وانت مظلوم في حرقه فيما يفيدك انت.
جميل
جزاك الله خير. الله يكرمك. طيب
طيب هو الاتصال معانا لسه ولا ايه؟ طيب يا شيخ عبد الرحمن انا عايز اسيب الحته دي.
لا تنسى انك عبد.
لا تنسى انك عبد.
حضرتك قلت لي ان ده عنوان الحلقه قبل الحلقه.
ما هو احنا هي دي المشكله، ان كتير من الناس نسي انه عبد لله سبحانه وتعالى وجعل وجهته وقبلته جهات اخرى.
خلاص
فدي مشكلة كبيرة. أنا عايز بقى أسيب الحتة دي ونشوف نبص على المرحلة الجاية. المرحلة الجاية مرحلة حساسة وخطيرة جدا. يعني إحنا في العصر البائد كانت أكبر مشكلة بيعاني منها المجتمع المصري مسألة إن كل شخص بيأخذ منصب أو كرسي بيفكر بكل سبيل ازاي يجعل من هذا المنصب وهذا الكرسي مصلحة لنفسه، يجمع دنيا بأي شكل بأي صورة، سواء مثلا دنيا متعلقة بأولاده او يجمع اموال الى اخر كل ذلك. فاحنا كان هناك غياب للتجرد او اضمحلال للتجرد. فواجب المرحلة المقبلة في وجهة نظري أن الأمة تحتاج إلى جيل متجرد. هذا الكلام أقوله لنفسي وأقوله لإخواني وأخواتي جميعا وأقوله.
ما معنى متجرد؟
وأقوله حاضر، أقوله لكل من ينال منصب في المرحلة المقبلة. متجرد يعني تجرد عن مصلحة نفسه ونظر إلى مصلحة الأمة. متجرد يعني عبد امتلأ قلبه بالإخلاص والتجرد لله عز وجل. هو ده الواجب اللي احنا عايزينه. فيعني أبدأ بشوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا أفاض عليك في هذا الباب؟ لأن عندي أمثلة، يعني مثلا نشوف عمر بن الخطاب والخلفاء الأوائل وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء الصحب الكرام وهؤلاء السلف الصالحون، فبماذا تدلو في هذه المسألة؟
والله أذكر الآن بقدر الله جل وعلا كلمة لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب.
طب بعد الشيخ يعقوب أو قبل ما تقول الشيخ يعقوب نشوف أختنا مريم من اسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا بحضرتك.
نسألك الدعاء عليكم إن شاء الله دعاءكم.
إن شاء الله.
مريم مفتاح الشمالي.
من
تسمح لي بالمداخلة يا شيخنا؟
تفضلي أختي تفضلي.
نهني حزب النور في جميع مصر كلها. نهني الذي فاز عندنا في محافظة مطروح أربع منتخبين فازوا بحمد الله وفضله. نسألكم الدعاء لهم بالتوفيق ونسألكم الدعاء لنا نحن بالثبات وعلى الطاعة. ونشكرك يا شيخ عبد الرحمن على تواضعك. ونسأل الله أن يحفظك دائما نعرفك بالتواضع ونحن مسامحينك والله نرجو منك أن تسامح أنت أيضا. نسأل الله أن يبارك في عمرك ونسأل الله أن يبارك فيكم. ما شاء الله يوم الاثنين تقريبا عندنا الشيخ سعيد عبد العظيم في محافظة مطروح. أتمنى زيارتكم أنتم وأتمنى زيارة شيخنا محمد حسان حفظه الله بمشق مطروح في أقرب وقت بالله عليكم. السلام صلاة دعائكم كما نحن لا ننساكم صلاة الدعاء بالله عليكم. السلام صلاة دعائكم يا مشايخنا وأدعو لي أنا أن يرزقنا الله
صالح. جزاكم الله خير.
ربنا يرزقك الزوج الصالح
يا رب. اللهم
أفضل. أذكر الآن كلمة لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب ويقول فيها: كن واحدا لواحد على طريق واحد.
يا سلام.
أظن أن يعني هذه الكلمة بإيجاز تلخص التجرد. التجرد يعني تصفية القلب لله فقط. لو أحببت فلله، ولو عاديت فلله، لو تكلمت فلله، ولو سكت فلله، لو ضحكت فلله، ولو غضبت فلله، لو عملت فلله، ولو وقفت فلله، لو تحركت أو سكنت فلله. كن واحدا، يعني أنت رجل واحد لواحد لله بس.
الله عز وجل.
على طريق واحد، أنت طريقك تثبت عليه لا تتغير، ترضي واحدا فقط، وسيرضي الله جل وعلا عنك كل الخلائق كما قال النبي عليه الصلاة.
معنا الشيخ مسعد أنور. السلام عليكم شيخ مسعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دي النور.
ازيك يا حبيب قلبي؟ ازيك يا دكتور غريب؟
الله
يكرمك. يا اهلا يا شيخ مسعد، اسعدتنا باتصالك ده يا شيخ مسعد.
ربنا يرضى عليك يا حبيب قلبي، وربنا يجري الحق على قلبك ولسانك. وسلامي لحبيبي واخي الدكتور عبد الرحمن الصاوي.
الله يحفظك يا شيخ مسعد.
اسال الله عز وجل ان يبارك فيكما.
امين يا رب.
جزاك الله خيرا.
وانا اشهد الله اني احبكما في الله.
احبك
الله. جزاك الله خير شيخ مسعد.
الشيخ مسعد كان المفروض تكون معانا النهارده. شيخ مسعد المفروض الليله دي تكون معانا حضرتك.
اذا خرجت الشمس اطفئت الشموع.
ما هي الشمس عندك هناك يا شيخ، ربنا يحفظك.
الله يرضى عنك يا دكتور عبد الرحمن.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا شيخ مسعد.
اشهد الله انكما من احب الدعاة في مصر الى قلبي.
ربنا يكرمك.
الله يرفع قدرك.
شكرا. في أسفار كثيرة في الدعوة إلى الله.
شرف لنا.
وجدت سركما أفضل من علانتي من العلن. وربنا يبارك فيك دكتور غريب ويبارك فيك دكتور عبد الرحمن.
الله يستر.
أحسبكما كذلك والله حسيبكما ولا نزكيكما على الله.
الله يرفع قدرك.
رفقتك شرف يا شيخ مسعد. والله رفقتك شرف يا شيخ مسعد.
ربنا يرفع قدرك ونور أي مكان تبقى فيها دكتور عبد الرحمن.
أنت اللي أنور.
أي مكان تكون فيها دكتور غريب.
الله
يكرمك.
ربنا يحفظك.
طب يا شيخ مسعد
انا وصلت رساله للدكتور غريب يا شيخ مسعد.
لا لسه ما قالهاش، لسه ما قالهاش بعد الحلقه ان شاء الله.
يا شيخ مسعد ربنا يرضى عنك يا دكتور غريب.
الله يكرمك يا
حبيبي.
انا لسه يعني لسه منتظر يا ترى الرساله دي فيها ايه، بس كنت عايز من حضرتك كلمه كده تكلمنا عن واجب المرحله المقبله. انا كنت لسه بقول للدكتور عبد الرحمن ان اهم شيء ينبغي ان يتنبه إليه جميع المسلمين، يعني رؤساء ومرؤوسين، مسؤولين وغير مسؤولين، معنى التجرد لله عز وجل والإخلاص.
نعم أحسنت.
جزاك الله خير.
نحتاج جميعا إلى أن نجرب النية لله عز وجل، وأن نراقب قلوبنا، وأن نفتش فيها. والله والنبي علمنا أن هذه الأمة تنصر بدعوة ضعفائها، بدعوتهم وبإخلاصهم. فمن أعظم أسباب النصر والتمكين الإخلاص. فإحنا محتاجين فعلا أن نخلص النوايا، وأن نتجرد في العمل لله عز وجل، وأن لا نتعصب لأي راية سوى راية الإسلام. لا نتعصب لحزب ولا نتعصب لجماعة، إنما تكون العصبية لدين الله عز وجل. لا نوالي ولا نعادي على شيوخ ولا على أحزاب ولا على جماعات، إنما نحب ونبغض ونوالي ونتبرع من أجل الله ولدين الله عز وجل. ونحتاج أن القلوب تتآلف والأرواح تتعانق، ونكون على قلب رجل واحد. والآن عندنا فسحة يا مشايخ في الدعوة إلى الله، فنحتاج من الدعاء مزيد من الجد والهمة العالية. وأنا أشهد لكما بالهمة العالية في الدعوة إلى الله. ربنا يبارك فيكما ويتقبل منكم صالح العمل.
جزاكم الله خير.
أنا بقى أفتح المجال عشان الناس تستمتع، وأنا قاعد بتفرج على الحلقة وبستمتع، وأدعو لكم بظهر الغيب.
ربنا يرفع قدرك يا شيخ مسعى.
جزاك الله كل خير يا شيخ مسعى. الله حفظك. الله ربنا يكرمك يا رب. آمين. يعني مسعد حبيب قلوبنا والله، يعني وجوده معنا شرف.
الدعوة والدعاء اللي دعيت به للشيخ مسعد أنا وإنت كان في نفس واحد. ربنا يرفع قدرك يا شيخ مسعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبلها يا رب، ويجعل لنا ولك منها النصيب. فأنا بقول التجرد لله عز وجل، كن واحدا
لواحد على طريق واحد.
نعم،
يعني أنت لا ترضي إلا الله عز وجل، ولا تكن يعني لا تحمل هم كل أحد. إذا أرضيت واحدا هو الله، والله الواحد الأحد، فلا تحمل هم أي أحد، سيرضيه الله جل وعلا. ومن لم يرضى الله جل وعلا سيوقع في قلبه المهابة لك حتى لا يتعرض لك. فكل ما شغلك عن هذا الواحد أخرجه لهذا الواحد لله عز وجل.
صحيح.
وهذا التجرد. أي حاجة تشغلك عن طريقك الواحد، عن ربك الواحد، أي حاجة تشغلك طلعها لله عز وجل. لو شغلك أي شيء في الدنيا، وأنا دايما أقول واحد جاب محمول جديد، مش عاوز بقول بقى قاعد على كرسي في البرلمان جديد، ونشغل بقى بالكرسي، ونشغل بالمنصب، ونشغل باللوحالية، والنهاردة لازم يكتب بعربية كويسة، والنهاردة لازم يظهر كويس، سيب المنصب هيشغلك عن الله.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني عايز أقول لكم يا مشايخنا، ربنا يبارك فيكم ويكرمكم. فعلا حلقة جميلة جدا، وإن كانت أنا شايف أنها تأخرت بعد إذن حضراتكم، تأخرت عن معادها. أنا كنت أحد المرشحين في الانتخابات، وشفت بصراحة في الانتخابات حجم حرب غير طبيعية، وإشاعات في كل مكان. بس الجميل في الأمر إن أنا يعني من ساعة يمكن ما كنت ما بدأت أكون زميلكم في قناة الرحمة، أتعلمت حاجات جميلة جدا منكم، وليا الشرف إن أكون أحد أفراد العاملين في قناة الرحمة من خلال برنامج بالقانون. لكن أنا تعلمت منكم حاجات كتيرة جدا. أنا بعمل برنامج من فترة طويلة في قنوات تانية، لكن من أول ما جيت القناة تعلمت حاجات جميلة جدا منكم بصراحة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد نفع الناس بكم، بعلمكم، بأخلاقكم، بكرامكم، لأن أنتم يعني بصراحة أنا استفدت كتير جدا من وجودي في قناة الرحمة. اللي عايز أقوله بقى لحضرتك، انا ما زعلتش من الاشاعات اللي طلعت. انا بالعكس، انا كنت كل ما تطلع اشاعه كنت افرح، لان بقول دي في ميزان حسناتي. كنت الناس كانت بتستغرب، تلاقي وش بيضحك اسمع الاشاعه ابتدت من شرب سجاير، لا 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 لا، لا. والكلام ده كله ما بعملوش، يعني حاجات خطيره جدا قالوها، وانا هذه الامور تماما انا ما كنتش بعملها. بس كان كل ما بتطلع اشاعه كنت بضحك عليها، لانها طبعا ملهاش وقع على ارض الواقع حقيقه، لكنها كانت بتدخل الواحد كان بيعتبرها في ميزان حسنات التضاف للواحد يوم يعني في نهايه الامر.
انا عايز اقول لحضرتك يا استاذنا الكريم، استاذنا الكريم، طب ايه رايك، ايه رايك الان وانت على الهواء، ايه رايك ما تسامح اللي عملوا اشاعات عليك؟
انا متصل عشان الكلمه اللي حضرتك قلتها. انا العلم حضرتك اقسم بالله العظيم ثلاثه، انا من بدايه الحلقه وانا ببكي، اقسم بالله انا من بدايه الحلقه وانا ببكي. يمكن لما اتصلت بالقناه قلت لهم دخلوني، لان انا متصل على الهوا عشان اقول الكلمه دي. انا في احدى اللجان في 6 اكتوبر وقفت قدامي سيده بتدعم المنافس ليا. انا يمكن بتكلم، انا طبعا معروف ان انا بتكلم كويس، بس انا بتكلم دلوقتي ان انا بصراحه كنت في حاله بكاء شديد جدا ان الكلام اثر فيا. قعدت تقول لي انت عملت وعملت وعملت وعملت، ولا طب هي جبت الكلام ده كله منين؟ تقول لي هم قالوا لي. طب مين اللي قالوا لك؟ هم اللي قالوا لي. فكل كلام ملوش على ارض الواقع،
يعني هكذا دائما الشائعات.
بس انا 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 بتصل دلوقتي عشان اقول انا سعيد ان ده حصل. وانا حضرتك بتقول انت مسامح اي حد كلمك، وفضيلة الشيخ بيقول ان هو مسامح اي حد كلمه، وانا على الهوا بقول والله انا مسامح الدنيا كلها اللي قالوا فيها، ويا رب يجعله في ميزان حسناتي. بس اخر يومين في الانتخابات ده كنت عايز اقول لحضرتك حاجه حصلت لي، كانت حاجه غريبه جدا. لقيت لي جنود في كل مكان ما يعرفونيش، تعاطفوا مع هذا الموقف، وقفوا معايا بحب ودعم. وجالي واحد من حفظه القران الكريم، والله لم اره في حياتي الا قبل الانتخابات بيومين، كان زي الملائكه ماشي جنبي كل شويه يقول لي جدد البيعه مع ربنا، انت اتولدت من جديد. وانا فعلا حاسس ان الانتخابات دي خلقت مني شخص جديد، لاني حاسس انها نزلت كتير جدا من ذنوبي. وانا على الهوا بقول انا مسامح كل الناس اللي طلعوا عليا اشاعات والله لم يكن لها على ارض الواقع من حقيقه. وانا مش هطول عليكم لان انتم حديثكم ممتع، وما ينفعش ان واحد زي بصراحه يعطل الناس عن سماعكم.
ربنا يكرمك، الله يحفظك،
الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه
الله. لسان قلبك وصل الى قلوبنا حقيقه، يعني لسان قلبك.
يعني انا شايف، يعني ربنا يكرمه يا رب، البشارة عاجلة وسريعة. ربنا أراد أن
الحمد لله رب
يريح قلبه في الدنيا يعني من دلوقتي. فأنا كنت عايز أقول يا دكتور عبد الرحمن أن أثر التجرد، تجرد المسؤولين على الأمة الإسلامية، أن الأمة كلها بتسعد. أنا يحضرني مثل مؤثر جدا صراحة، يعني ما قلته مرة قط إلا وتأثرت به. المثل ده باختصار شديد هو في صحيح الإمام البخاري، في حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في نهاية الحديث خالص، في آخر الحديث، اللي هو حديث قصة توليد عثمان بن عفان رضي الله عنه. حاجة من الغرائب يا دكتور عبد الرحمن صراحة، أنا مش قادر أتخيل هل في الدنيا بشر بالشكل ده بعد غير الأنبياء. هل في ناس بهذه الدرجة من الإخلاص، من إنكار الذات، من التجرد لله سبحانه وتعالى؟ يعني حضرتك لما حضرت أمير المؤمنين الوفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقصة معروفة طويلة، وشرب الماء فخرج من جرحه، وشرب اللبن فخرج من جرحه، فقالوا له نهاية الكلام، قالوا له يا أمير المؤمنين ألا توصي؟
أوصي.
فقال أوصي لأولئك النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكانوا ستة. عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. دفن أمير المؤمنين،
بقية العشرة.
نعم، دفن أمير المؤمنين، وهم راجعين من دفن أمير المؤمنين لم يرجعوا إلى بيوتهم، وهم يمسحون دموعهم وقلوبهم جريحة متألمة، ما رجعوا إلى بيوتهم، لأنهم يعلمون مدى سوء أن تبيت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة بلا رأس. وجلس الستة، فقال، قام عبد الرحمن بن عوف وقال انتخبوا منكم ثلاثة. تخيل حضرتك منصب خلافة المسلمين هيتنازل عنه شخص، هو ده منصب عادي؟ أقوى منصب على وجه الأرض،
هم يفرون منه،
يتنازل. لماذا يفرون منه؟ لماذا يتنازلون عنه؟ ده لو جينا في 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 مدرسة النهاردة عشان نولي مدير مدرسة، ممكن تجد فيه نزاعات، وتجد فيه، يعني شفت حضرتك الواقع اللي احنا شفناه في الانتخابات على سبيل المثال. فأول ما قال كده أحدهم قال عثمان، احنا أسيبها لعثمان، والتاني قال أسيبها لعلي، والثالث قال أسيبها لعبد الرحمن بن عوف. أصاروا ثلاثة في لحظة كده، تنازل ثلاثة. فعبد الرحمن بن عوف في دوره وقال وأنا لا أريدها، فآل الأمر إلى عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
وقال عبد الرحمن بن عوف أقضي بينكما، فقال أجل عبد الرحمن. فأخذ علي بن أبي طالب وقال له أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبت في فراش النبي ليلة الهجرة. جعل يعدد محاسنه، وده عبقرية من عبد الرحمن بن عوف في 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 طرح الحديث. استحلفك بالله يا علي لئن أمرتك لتعدلن، شوف حتى الترتيب الكلمة، ولئن أمرت عثمان لتسمعن له ولا تطيعن. فقال أجل يا عبد الرحمن. ثم قال بعثمان ابن عفان رضي الله عنه وقال له نفس الكلام، قال له أنت زوج بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، واشتريت بئر رومية وجهزت جيش العسرة، ولك قدم في الإسلام. أستحلفك بالله لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن له عليا ولا تسمعن له ولا تطيعن. فقال أجل يا عبد الرحمن. فأم جعل علي وعثمان يعني في موقف واحد، وقال أبسط يدك يا عثمان، وبايعه عبد الرحمن على الخلافة. ثم بايع علي بن أبي طالب، ده في صحيح الإمام البخاري، ثم بايع علي بن أبي طالب، ثم بايع باقي الستة، ثم أقبل جميع المسلمين فبايع عثمان. شوف حضرتك دقيقة دقيقتين ثلاثة بالكثير حسم منصب خليفة المسلمين بلا انتخابات بلا نزاع بلا شكل بلا
صفاء الكروب.
في لحظة تجربة. في لحظة خمسة تنزلوا أو ثلاثة تنزلوا وعبد الرحمن تنزل، يبقى كده أربعة، وتحسم الموقف. عبد الرحمن قال لعثمان، فعلي بن أبي طالب قال ما فيش أي مشكلة إن يبقى عثمان بن عفان. فده موقف. شوف حضرتك إحنا دلوقتي الانتخابات على سبيل المثال،
إنهم يريدون الله،
كم كلفتنا من الأموال؟
ملايين.
كم كلفتنا من الملايين؟ شوف حضرتك التجرد بيوفر على الناس، الإخلاص بيوفر للأمة، تسعد الأمة كلها بالتجرد لله عز وجل. عندنا حضرتك نماذج عظيمة جدا جدا من السلف الصالح في هذا الباب، على سبيل المثال عمر ابن عبد العزيز. فحدثنا عن هذا المثل وهذا النموذج البديع، كيف أن تجرده وإخلاصه خدم الأمة الإسلامية كلها.
أنت مجهز الموقف ذات الترهيب، تفضل أنا أسمع لك.
لا، مجمل حياة عمر بن عبد العزيز أنه شاب.
أنا أريد أن أسمع منك مثل التجرد بقى. نفعل التجرد عملية، أنا أريد أن أسمع لك والله.
لا مش يعني
بالله أقول
عمر أسمع. طب أنا يعني سأذكره جملة.
أنا تأثرت بموقف عبد الرحمن بن عوف جدا.
طيب أعلق عليه.
وهذا التجرد
يعني إيه اللي لمس وتر قلبك في موقف عبد الرحمن بن عوف؟
هذا الرجل طرق مسامع قلوبهم، يعني وصل، يعني سبحان الله، يعني مثل كده، أنت متخش في أوضة ظلمة ومش عارف تحرك فيها، استوديو مثلا زي كبير ده واسع ظلمة مش عارف تحرك فيه، لو مشيت هتخبط هنا، تخبط في الترابيزه هنا، في حته صغيره موجوده على الحيطه قد نص الكف، لو انت حطيت ايدك عليها واتكيت على الزرار الاوضه كلها تنور. هي دي الحته اللي حط عبد الرحمن بن عوف ايده عليها.
سبحان الله.
عرف ان اسلم حته في قلب كل واحد من دول التجرد. حط ايده على نقطه التجرد، اشرقت ارض القلب بنور ربها. الكل خلاص شاف الحقيقة وتنازل عنها وتنازل. وأنا يعني أجزم أن عثمان بن عفان لو وكل الأمر إلى علي أو إلى غير بقية الستة لا كمان بتعبيرنا ما نزع أحد، ولا يعني أقر وأذعن وشارك ويعني قدم كل ما يملك.
إيه المجتمع العجيب ده؟
رباهم النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
رباهم النبي عليه الصلاة والسلام.
دول ملائكة في صورة بشر ولا إيه دول؟
هؤلاء زادوا في الدرجات على الملائكة كما نظن. ابن القيم يحقق هذه الملائكة أفضل أم البشر الطائعون؟ فوصل إلى أن البشر إذا أطاعوا الله جل وعلا زادوا على الملائكة في الدرجة، لأن الملائكة جبلوا على الطاعة، أما الإنسان فهو يقاوم المعصية لأجل أن يصبر على الطاعة.
ومين زي دول؟
عبد الرحمن عمر بن عبد العزيز تجرد مع امرأتي وتجرد مع أبنائي وتجرد مع رعيتي، وكان يقول الرجاء ابن حيوة: إذا وجدتني قد شردت. أنا أسمع كلام منك ولا تريد.
تفضل، ده هو لسه تلقى.
إذا وجدتني قد شردت فجدني من ثوبي بشدة وقل لي اتق الله يا عمر.
سبحان الله.
عمر الذي نام على فراش الموت وقالوا له: ألا توصي لأبنائك ألا توصي بأبنائك لأحد؟ فنادى بأبنائه وكانوا بضع عشر، فقالوا: أي بني
أو 11.
أي بني، أني خيرت بين أن تعيشوا أجمل حياة أو أطيب حياة ويدخل أبوكم النار، وبين أن تكونوا هكذا ويدخل أبوكم الجنة، فاخترت الجنة. أي بني، إنكم إحدى أو إنكم أحد رجلين، إما طائع لله عز وجل أو تقي لله عز وجل، فولي فيه الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، فإن كنت صالحا فالله يتولاك من بعدي، لا أترك لك مالا، وإن كان غير صالح، إن كان فاسد أو بعيد عن الله، إن كان غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على طاعة الله. لم يجمع مالا. قال لامرأته فاطمة في بداية الدعوة، وكانت قد لبست قرطة مارية كشبكة كما نقول في بداية حياتها، قال: تجردي منه لأننا في طريق جديد. لما تولى الوزارة أو لما تولى الإمارة ولما تولى تزوج قبلها فاطمة، يعني تاقت نفسه، طلب ثوبا في بداية الإمارة فلبس ثوبا بخمسمائة درهم، فلما تولى الخلافة اشترى ثوبا بخمسة دراهم ورأى أنه كثير عليه، تجرد من الدنيا.
سبحان الله.
ولم يطلب إلا رضا
يعني
ربه.
أنا أذكر لأن الوقت أزف، هختم بس بالموقف ده لعمر ابن عبد العزيز. مر عليه أسبوع واحد وإذا به قد تغير، لما بويع على الخلافة وصعد على المنبر وخطب خطبة بين منهجه، الكلام غاية في
تغير، يعني خس وضعف.
تغير يعني من اللي كنت لسه أقول التغير عبارة عن إيه؟ نحل بدنه، شحب وجهه، اصفر لونه، صارت ثيابه ثياب بالية. فلقيه ابن زياد أحد العلماء، قال له: ما لك يا عمر تغيرت؟ قال: كيف يا ابن زياد، لو رأيتني في القبر بعد ثلاث ليال. شوف يا شيخ عبد الرحمن، احنا بنتكلم عن خليفة المسلمين، رئيس المسلمين في الأرض، شوف في هذا المنصب ويقول هذا الكلام: كيف لو رأيتني في القبر بعد ثلاث ليال، حين أوسد التراب وأترك الأصحاب وأفارق الأحباب، والله لرأيت منظرا يسوءك. ثم أخذ يبكي رضي الله عنه حتى كادت أضلاعه أن تختلف. يسألوا فاطمة زوجته، يقولوا لها: ما لعمر تغير؟ فقالت: إنه ينام الليل، يذهب لينام الليل، والله ما ينام الليل، يظل يتقلب على الفراش كالذي يتقلب على الجمر، وهو يئن ويقول: آه آه، وليت أمر أمة محمد، فيأتيني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة، ماذا أنا قائل لربي غدا. يعني الحقيقة النماذج كثيرة مؤثرة، كيف أن التجرد يعني خلى القادة يخدمون الأمة الإسلامية كلها. لكن وقت الحلقة تقريبا انتهى، فنختمها دكتور عبد الرحمن بإنك ماذا تقول في هذه المرحلة لإخوانك المشاهدين ولإخوانك الذين قدر الله لهم أن يكون لهم مقعد في البرلمان المقبل. كلمة موجزة في نصف دقيقة.
والله الكلمة الموجزة التي تؤثر في دائما الترغيب كانت عنوانا لخطبة خطبتها، وهي: أمام الله. أن تتصور نفسك دائما أنك أمام الله، ماذا ستقول لربك غدا لو وقفت أمامه؟ وسألك عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير، ماذا لو سألك الله جل وعلا عن الكلمة التي تكلمتها في مجلس الشعب؟ هل تكلمتها ليقال متكلم أو لدور، أو تكلمتها لأجل مصلحة من مصالح المسلمين؟
جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن. حبيبي في الله، في هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا نحتاج جميعا لتضافر كل الجهود لنبني أمتنا ولنبني بلدنا، فينبغي أن تأتلف القلوب وأن تتوحد الكلمة وأن تكف الألسنة عن التقول بالشائعات التي ليس لها أصل وليس لها أساس. الله الله في حرمة المسلمين وفي أعراض المسلمين، الله الله في دينكم. حبيبي في الله، آخر كلمة هقولها لنفسي ولحضراتكم، ينبغي أن نعيش التجرد لله عز وجل، وألا يعمل أحد لنفسه، وأن ننظر إلى مصلحة أمتنا وإلى الأجيال التالية. إن شاء الله بإذن الله يكون المستقبل أفضل وأفضل مع طاعة الله عز وجل. وأترككم، وأنا حقيقة كنت أرجو أن يطول المقام أكثر من ذلك، لكن انتهى وقت الحلقة، فأختم بالتوجه بالشكر لأخي وحبيبي الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه ويستعملنا وإياه فيما يرضيه. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.